من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الروايات الواردة في صحة الصلاة إذا زاد ركعة خامسة سهوا وجلس بقدر التشهد بعد الركعة الرابعة. كان الكلام في ذكر الروايات الواردة في الصحة. ذكرنا بعض الروايات سابقا من صحيح الزرارة ومن رواية جميل، ومن جملة الروايات الواردة في المقام رواية محمد بن مسلم الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى 5. سألته عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى 5، قال: وكيف استيقن؟ من أين جاء له العلم؟ كان يريد أنه يعني لا يبقى وسوس، من أين جاء هذا اليقين؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. النتيجة علم، أو أيضا السائل ما علم. قلت: علم. النتيجة قلت: علم. قال: إن كان علم، إن كان علم أنه كان جلس في الركعة الرابعة فصلاة الظهر تامة. إذا علم أيضا جلس في الركعة الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين، فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه. الإمام يقول إذا علم أنه جلس عقيب الرابعة قال فصلاته تامة، ثم يقوم إلى الركعة الخامسة فليمضي، يقول فليمضي ويأتي بركعة أخرى فتكون ركعتين نافلة ولا شيء عليه، فليضف الركعة الخامسة ركعة أخرى. هذه الرواية ضعيفة لعدم وفاقة محمد بن عبد الله بن هلال، ووجوده في كامل الزيارات لا ينفع لأنه ليس من المشايخ المباشرين، لكن الدلالة تامة انصافا، واضح واضح جدا الدلالة أنه صلاة صحيحة إذا جلس بعد الرابعة، صلاة صحيحة. ومنها صحيحة محمد بن مسلم، هذا الرواية الرابعة، سيد محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل صلى الظهر 5، صلى الظهر 5، قال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل 4 ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين، ربما يصلي، وهو جالس ركعتين واربع سجدات، ويضيف الى الخامسه، لانه ركعتين من جلوس بمنزله قال. ثم يصلي وهو جالس ركعتين واربع سجدات ويضيف الى الخامسه فتكون نافله. الخامسه والسادسه تكون نافله. روايه صحيحه. صاحب الحدائق عبد الله ادلى بدلوي هنا، قال صاحب الحدائق بعد نقل هذه الصحيحه، قال: ولا يخفى ما في مضمون هذا الخبر من المخالف لما عليه الأصحاب. قل هذا الخبر مخالف لما عليه الأصحاب. أولا، فإن ظاهر الرواية يقول أن الشك في الجلوس وعدم الجلوس حكم وحكم الجلوس المحقق في صحة الصلاة على القول به ولا قائل به. يقولون ظاهره أن حتى لو شك جلس أم لم يجلس مثله كما لو تأكد أنه جلس، مع أنه لا قائل بذلك عند الأعلام. يعني من هناك من قال في صحة الصلاة إنما قال إذا علم أنه جلس أخيرا، لأنه إذا شك. قال: ولا قائل به عند الأصحاب، عدم مخالفه، ولا قائل به فيما أعلم، إلا أنه استدرك، إلا أنه ربما كان في إيراد الصدوق هذه الرواية، في الصدوق أو لا، إلا أنه ربما كان في إيراد الصدوق هذه الرواية إشعارا بالقول بذلك بناء على قاعدته التي مهدها في صدر كتابه، وفيه تأمل كما لا يخفى على من راجع كتابه وعلم خروجه عن هذه القاعدة في مواضع عديدة. صعب الحدائق يقول: صحيح، أنا ما رأيت أحد من الأعلام من قال بذلك، قال في حال الشك، ما رأيت، لا قائل به، ولكن استطر. قال: لعل الشيخ الصدوق قائل بذلك. ليش؟ لأنه هو أوردها في الفقه، أو التزم في الفقه أنه لا يرد فيه إلا ما يفتي بذلك. هو في الدباج نحن ذكرنا السابقة، لا إلا ما اعتقد بينه وبين الله وكذا وإلى آخره، ويعتقد ساعد فيه بينه وبين الله، وأخذ من الأصول المشهورة والمعروفة عليها المعول وعليها الكذا. ثم أيضا قال: لا، لأننا وأتذكر ذكرنا ثمانية موارد أو سبع موارد لم يلتزم بها الشيخ الصدوق. هو الصحيح في المقدمة أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي بينه وبين الله أنه وحج كذا وإلى آخره، لكن ثمان موارد أوردها في الفقه ولم يفتي بها، ولعل هذا يصبح تسعة منه بدلا. فحتى قاعدته ليست تامة الذي ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله. على العموم يقول هذا مخالف للعلى هذه الرواية أو المخالف. هنا طبعا نحن إن شاء الله سوف نجيب عن هذا الأمر، أنه جلس أم لم يجلس عندنا نحن لا يفرق، علم أم لم يعلم سوف يعني نحن نجيب عن بعض الإشكالات الواردة من هذه الجهة، سوف نجيب عنها إن شاء الله. طبعا هناك شيء سوف نبينه أيضا هو إشكال في هذه الروايات بشكل عام، أنه كيف يجعلها نافلة ولم يستفتح لا في البيت الأحرام ولا نية بالنسبة للركعة الخامسة، سوف نذكر إن شاء الله. على كل حال إذا عرفت ذلك فنقول إذن عندنا أصحاب هذا القول عندهم أربع روايات، روايتان صحيحتان صحيح عبد الله أحمد مسلم، وروايتان ضعيفتان رواية جميل ورواية مسلم، وبعضهم يقول رواية جميل صحيحة. الجواب عن هذا القول يعني من ذهب إلى الصحة فيما لو زاد خامسة وجلس بقدر التشهد، جواب عن ذلك أقول ويجاب وقد يجاب. نحن أذكر لكم جماعة جوابوا ونحن عندنا جواب خاص وعندنا جوابان في الواقع، لكن أذكر جواب الجماعة عن هذه الروايات. وقد يجاب عن هذه الروايات مع الطعن في سند بعضها، مع الطعن في سند بعضها يجاب بأنها موافقة للعامة فتحمل على التقي. هذه الروايات طبعا بعض العلماء هكذا أجاب، يقول أنا لا أعمل بهذه الروايات، لكن ليش لا تعمل بها؟ يقول هذه موافقة للعامة. ونحن مر معنا أن من جملة مرجحات المخالفة للعامة وهذه موافقة لهم. كيف موافقة لهم؟ يقول فإنهم على ما نقل عنهم ما بين قائل بعدم بطلان الصلاة بالجهة الخامسة مطلقا لا تبطل لو زاد خامسا، وبين مفصل يعني هم عندهم رأي لا تبطل أصلا سواء جلس أم لم يجلس إذا جلس سهوا، ورأي آخر عندهم مفصل بين الجلوس إن كان جلس فتصح وإلا فلا، وبين مفصل بينما لو جلس عقيب الرابعة وعدمه. من أين علمت أن الجماعة هكذا هم يقولون؟ أقول قال في محكي البحار صاحب البحار نقل عن شارح السنة، طبعا أنا ما رأيت البحار، إذا أقول أنا محكي البحار يعني بعضهم حكى عن البحار أن البحار نقل يعني مجلس الأعلام نقل عن شارح السنة أنه قال في شرح السنة أكثر أهل العلم عندهم أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة. شارح السنة يقول يسجد للسهو ثم يذكر العلماء عندهم الذي ذهبوا إلى ذلك، يقول وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وأشو حظهم ما يقول عن أهل البيت، لكن هؤلاء تعلم الإمام الصادق الإمام الباكر ما ينفذ أصلا. ثم قال وقال سفيان الثوري إنه إن لم يكن قعد بالرابعة فالصلاة، إنه إن لم يكن قعد بالرابعة يريد الصلاة. وقال أبو حنيفة إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاة فاسدة تجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة ثم زاد فالخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتساهل ويسلم ويجب السهو. انتهى كلام شافعي السنة، وهذا ما نقله ما حكي عن المجلس أنه نقله عن شافعي السنة. أقول الأنصاف شيخنا أو الأنصاف، أنا دائما أنصاف حسن الأنصاف، نحن أسسنا قاعدة شيخنا والقواعد التي نؤسسها لا ينبغي الخروج عنها شيخنا، يعني غلط، القواعد صحيحة سليمة، الإنسان ليس لها القاعدة السليمة لازم يعمل بها. القاعدة التي أسسناها أنه متى نرجع إلى التعارض، متى نقول هذا موافق للعام وهذا مخالف، فيما لو استقر تعارض يعني لم يمكن الجمع، وهكذا شيخنا. أما إذا أمكن الجمع العرفي غلط شيخنا، تذهب إلى مخالفة العامة غلط، يعني كاستدلال فقهي هذا صحيح. وإن كان موافق وغير موافق لا بأس، كثير عندنا موافق، فالرجوع إليهم إذا لم يمكن الجمع وعرف أما إذا أمكان غلط الرجوع إلى مخالف العام وعلى مخالف. وهنا يمكن جمع العرفي. نعم كيف؟ أنت بشيء لا. هنا في هذه الحالة أولا طبعا وقلنا هذه لا يصح رجوع لأنه عندنا الترجيح إلى سكر التعارض وهنا لا يستقر لأنه النسبة بينهما الإطلاق والتقييد عندنا يعني نحن نرجع للتعارض إذا كان تباين يعني ما نرجع للتعارض نحن شيخ نحكي عن التعارض بالترجيح والتغيير إذا كان تباين ما نرجع للعرفي أو كان اسم الوجه مثلا أما إذا كان عام وخاص أو إطلاق وتقييد شيخنا هل نرجع لأحكام التعارض ونقول هذا موافق العام وهذا مخالف ولا كذا؟ لا نرجع. هنا عندنا إطلاق وتقييد. كيف إطلاق وتقييد شيخنا؟ الروايات السابقة التي استدل بها المشهور على البطلان هي مطلقة فيما لو زادك مطلقة سواء جلس عقيب الرابع أم لم ما هو السبب التي دلت على المطلقة مطلقة سواء قعد بعد الرابع عام قبل التشهد أم لا وهذه الروايات فصلت بين الحالتين إذا قعد صح إذا لم يقعد لا تصح إذن وين التعارض شيخنا وين التعارض حتى يقال نرجع إلى أحكامه تعرض ما عندنا إذن هذا الجواب لم يكتب له التوفيق يعني جواب الجماعة بالحمل على التقييد لم يكتب له التوفيق إذن لابد من جواب آخر إذن أقول الأنصاف عندنا شيخنا شوف الأنصاف وين الأنصاف شيخنا أن يجاب عن هذه الروايات بجوابين أنصافهم بجوابين كل منهما صحيح في حد نفسه أما ممكن عن جواب أقرب أقرب بحث آخر لكن كل منهما صحيح عندي جوابات كل منهما صحيح الجواب الأول أعطي بشيخنا الجواب الأول مضافا أولا لكون بعض ضعف السند ومضافا لاشتمالها يعني صلاة النافلة يقول قام أضاف إليها ركعة أخرى جعلها نافلة أصلا عندنا صلاة نافلة بلا تكبيرة إحرام وبلا نية وهكذا شيخنا أن الفرض الخامس ما كبر لها وما نوى نافلة فهل تكون وقعت بلا تكبيرة إحرام وبلا نية وهذا خلاف القواعد العامة عندنا مضافا إلى ذلك أقول أن كل المتقدمين أعرضوا عن هذه الروايات إلا ابن الجنيد ابن الجنيد لنا كلام بعض ونسب أيضا الشيخ في التهذيب أنه أيضا عمل بها لكن في باقي كتبه لا لم يعمل وبالواقع عشان هو ليس من المخالفين نسمع الشيخ الطوسي مثل العلماء لم يخالف كل العلماء المتقدمين شيخنا أعرضوا جميع المتقدمين أعرضوا عنها إذ لم ينقل القول بمضمونها من المتقدمين عن أحد من المتقدمين على ابن الجنيد والشيخ في التهذيب فقط حكي خلاف من المتقدمين عنهما طبعا الشيخ الطوسي آخر المتقدمين ولكن الشيخ الطوسي صرح في سائر كتبه كل كتبه بالخلاف بالنهاية كذا وموصول للآخرين صرح بالخلاف مثل باقي العلماء وسمع تصريحه في سائر كتبه بخلافه بل عنه في الخلاف ماذا قال بل عنه في كتاب الخلاف عندنا يقول عندنا أنه لا بد من التشهد ولا يكفي الجلوس بمقداره. وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة هو يقصر يقول لما يقصر من التشريع يقصر والتسليم الشريعة مع التسليم بناء على أنه جزء التسليم. يقول عندنا عندنا الشيعة المقابل أبو حنيفة يقول كان عندنا كيف تقول هو ما تقول أبو حنيفة يقول وإنما أبو حنيفة يذهب إلى ذلك. فإذا الشيعة ليس مخالفة يعني هذا القرينة قوية أنصافها قال وإنما أبو حنيفة يفصل إلى بعد ذلك وإنما أبدل أبو حنيفة. إذا الشيخ في الواقع غير قائل بمضمون هذه الروايات وعليه فلم يبقى عندنا إلا ابن الجنيد. إن قلت شيخنا أنت يعني تستهين بابن الجنيد ابن الجنيد أبو علي أقول أنا ما أستهين هو رجل عالم محترم مصحفا يقدر جهوده لكن لا تنسى هو متأثر هو كان هو استبصر ابن الجنيد استبصر مصحفا هو متأثر ولذا كان يعمل بالقياس وكثير من الآراء لا زالت له كان متأثر بها لا زال. فمن هنا أحد مخالفته عندنا لا تضر بمعنى أنه يعني التساهل وقع على خلاف بعد لا تضر مخالفة من هذا الباب لأنه متأثر قول الجماعة هذا أبو حنيف كان هكذا يقول ويقول هكذا مثلهم هذا القول مثلهم وهكذا في كثير من الآراء نرى له ابن الجنيد رحمه الله من هذا الباب وإن كنا نقدر جهوده انصافا وبالنتيجة يعني وبالنتيجة أحسن حيث انتقل إلى مذهب الحق وفاز أنصافا فاز ولكن ولا زال متأثر بعض الآراء ولذا نحن مخالفته من هذا الباب وإلا هو رجل يعني عندنا عظيم محترم. ونحن عندنا قاعدة أن إذا القدماء أعرضوا عن الرواية الصحيحة إعراض يوجب الوهن عندنا نحن فرقنا بين إعراض المشهور وإعراض الكل وإعراض الكل نقول شيخنا الجماعة من المتأخرين الجماعة المتأخرين عملوا بأن عمل المتأخرين لا يقدم ولا يؤخر لا يؤخر ولا يقدم شيء من هذا الجانب لأن أصلا نحن البحث الصابق البحث الصابق أن الذي يجبر لا يجبر هو عمل مشهور المتقدمين وليس مشهور المتأخرين وعمل بعض المتأخرين انصافا من هذا لا يؤثر من هذه الجهة وعليه فلا إشكال فيها فلتكون الروايات الصادقة المطلقة الدالة على البطلان بزيادة ركعة أو مطلقة الزيادة تكون بلا معارض لا معارض لأن هذه تصبح هذه الروايات تصبح غير حجة تصبح غير حجة إذا لا معارض تلك الروايات ولا سيما أن المتقدمين عمل بها ومشهور المتأخرين عمل بها لا سيما بهذا الشكل. ثم بحث آخر لهم أيضا ليس عندنا نقول مشهور المتقدمين أعرض عن هذه الرواية أظن أنه ليس الكل لكن يعني اليوم رأي المشهور أن إعراض المشهور يجب وقد أعرض عنه مشهور المتقدمين فعندهم أيضا هذه موهنة. على كل حال هذا الجواب الأول عندنا الجواب الأول أن إعراض المتقدمين عن هذه الرواية وإعراض يوجب الوهن هذا جواب صحيح إنصافا وفي بعضه جواب آخر في مقام شيخنا لا جواب آخر والله لو قطعنا النظر عن الجواب الأول وأنه أفرض عمل بها المتقدمون أو ما أشبه ذلك مثلا الجواب الآخر عندنا هذه الروايات محمولة على المتعارف كيف تعرف؟ متعارف أن الإنسان لما يجلس في برنامج يتشاهد يعني ليس متعارفا يجلس بقدر التشاهد بلا شيء. إذا كان شاك مثلا بيت أضرب على أغرب كان ليس شاك حتى يقال هو جالس يتأمل أن هذه أربعة أو خمسة وكذا. لا، ليس حال الشك، كلام عنده يقين. ما خاف في حال الشك، جلس وعارف لم يجلس بعد الرابعة يجلس التشهد التشهد. هذا من هكذا الشيخ يعني متعارف هكذا. لا، ممكن أحيانا غير متعارف قد تجد، ممكن لا أقول لا، لكن المتعارف عادة بحيث يجب الاطمئنان أن الجلوس عقيد الرابعة للتشهد والتسليم، وليس إنسان بعد الرابعة بلا شيء بلا سبب تعب الرابعة وجالس. ليش؟ يفكر المطلب، يفكر المطلب علم ابن الصلاة، أو يفكر بالزواج مثلا، ما يصير هذا. محمولي على المتعارف هذه الروايات أن الجلوس بقرب التشهد محمول على المتعارف، متعارف هو التشهد والتسليم والصفا، فهذه محمولة على المتعارف أن الجلوس للتشهد والتسليم، فلا إشكال حينئذ.
هذا
عن المتعارف، نحن متعارف الجلوس للتشهد، ليش يجلس الإنسان أكثر من رابعة؟ لا، ذاك لم يتشهد عندهم، لم يتشهد وزاد الخامسة، نحن نتشهد وسلم وزاد الخامسة، تصبح الخامسة خامس الصلاة، لازم نجي على شيخنا فرق. لو جلس بقدر التشهد ولم يتشهد ولم يسلم وقام يصبح الخامسة أثناء الصلاة. أما إذا جلس وتشهد وسلم أو تشهد وقلنا التسليم لازم وقام تصبح الخامسة، ليست خامسة، تصبح ماذا؟ هذه صلاة خارجة عن الصلاة الأصلية. نعم، لا، لأن الفرض أنه خرج لما سلم التشهد خرج من الصلاة، فلما أتى بعد ذلك لا يقال زاد بسبب انتهى من الصلاة، يعني وقع في غير، يعني لم تكن أثناء الصلاة. هذا هو الفرق شيخنا. أما بخلاف لو لم يتشهد ولم يسلم تكون وقع أثناء الصلاة، هذا هو الفرق الأساسي. نشوف شيخنا الانصراف الخارجي الذي يضر، الذي لا يكون هناك اطمئنان، لا يكون اطمئنان من اصل المساله فيقال انصراف خارجي. اما نحن هذا المتعارف هكذا، يعني بحيث يجب اطمئنان شيخنا، المتعارف ان عاده الانسان لا بس بعد الرابعه يجب التشهد والتسليم، يعني ما راينا شخص يجلس لغيرهما بلا سبب الا اذا كان مريض مثلا، او مثلا كان هكذا وجاءه شيء على ظهره ضربة مثلا بحيث ما يقدر على الكلام يتنفس يجلس مثلا، مثلا أو مثلا هو كذا فرأى شيء اندهش سكت بقدر التشهد. أما عادة الإنسان لما كان يقرأ جلس على يعني يتشهد، هذا اللي مطمئن الشيخ من هذه الجهة. وبناء عليه فالإنصاف أن أيضا هذا الجواب في محله، والكلام تتم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.